الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نأخذ مقطعا من هذا من اختلاف الحديث في هذا الباب، الباب 34، باب رفع الأيدي في الصلاة. ركز معي في هذا. قال الربيع حدثنا أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، معلوم سالم من فقهاء المدينة، عن أبي قال، إسناد صحيح كما ترى، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. أعيد مرة ثانية، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، تكبيرة الايه؟ تكبيرة الإحرام، ها؟ الله أكبر، رفع اليدين. طيب ركز بقى، بعد ما برفع اليدين حذو المنكبين، يبقى البعض رفعها فوق خالص كده كالدعاء، يرفع فوق أبو كده فوق راس خالص يطلعهم هيطوروا منه، والبعض بقى يروح جاي ايه يعمل كده، يعني تبقى مثلا الى منتصف البطن، الله أكبر، يعني لا بيرفع الى المنكب ولا حتى إلى الصدر، قريب من الصدر يغالي فيرفع فوق، أو يغالي أكثر فيكون عند منتصف بطنه. يبقى المقصود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو أو حتى يحاذي منكبيه، هكذا. والمنكب اللي هو مجتمع رأس العضد والكتف، هكذا معايا؟ طيب بعد ما يرفع كده وينتهي الله أكبر، يودون فين؟ لا ده غير بعد، دي مهمة، دي فض نزاع، وهقول لك أنا المشكلة. بعد ما رفع كده هي مفهوم ايه بقى؟ ازاي؟ نعم؟ ركز بس يا معلومات، انا رافع الله اكبر، الله اكبر روح منزل، والله الله اكبر بقى حط اليمنى على اليسرى. لكن دلوقتي انا عايز دلوقتي، يعني الكلام محدود علشان يعني ايه، خليك معايا دلوقتي، انا بتكلم من الان اهو، الله اكبر، بعد كده او ده فين؟ نمشي واحدة واحدة، او ده فين؟ احط المين اليمنى على الايه؟ طيب الله اكبر، روح تنزلها ماشي اسدل، يبقى الله اكبر كده حضراتكم قلتوا، بعد كده تلقائي بحط الايه اليمنى على اليسرى على الصدري، حلو. البعض بيحطها على السره او تحت السره، وده خطا، يبقى الله اكبر، والبعض بيخنق نفسه، صح؟ ايه، يبقى برضه خطا، الله اكبر، وبعدين اضع اليمنى على اليسرى، حلو كده، ورحت طيب ركزوا بقى معاي. قال رأيت أسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. انتبه. وإذا أراد أن يركع. وإذا أراد أن يركع رفع يعني. وبعدما يرفع رأسه من الركوع. يعني كالصورة الأولى. يبقى كل ده هنقول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع فعل مثل الأولى يعني المحذوف ده تقديره، وبعدما يرفع رأسه من الركوع أي كذلك، أي كذلك تقديرا للمحذوف، ولا يرفع بين السجدتين. انتبه، البعض بينقل عن بعض اللي هي الأفكار الحركية اللي موجودة في الساحة، يوم هو بيقوم للسجود يرفع ايده هو بيسجد وبينزل، ولما يقوم السجود هو بيقوم السجود، تمام. فده النص اللي معانا الآن. يبقى الصورة من البداية إلى النهاية، ركز بقى معي. قال أخبرنا سفيان اللي هو الشافعي عن عاصم ابن كليب، عن عاصم ابن كليب قال سمعت أبي يقول حدثني وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله عاصم ابن كليب ابن شهاب الجرمي صدوقان، عاصم صدوق من رجال مسلم والأربعة حسن الحديث، وأبوه صدوق من رجال الأربعة، وخرج له البخاري في رفع اليدين جزء درسناه، وده من كبار التابعين من الطبقة الثانية. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع يعني يفعل كذلك، وبعدما يرفع رأسه يعني كذلك. قال وائل ثم أتيتم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس يعني كذلك على الدوام. يبقى لقيت تحت مثلا وجو برد، نفس النظام واحد، ما منعهمش التقيد باللباس المذكور، تمام كذلك. طيب طبعا ده حسن الإسناد كما ترى. هنا بقى أذكر شيء مهم وهو أيضا في حديث وائل ابن حجر من وجه، وده عند ابن خزيمة وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. معايا؟ في الصلاة هنا في جزء محدد من الصلاة ولا في عموم الصلاة حال الرفع؟ صح؟ في الحديث الأول من حديث وائل أو في طريق الأول كمتن عبد الله بن عمر إذا افتتح الصلاة، وائل إذا افتتح الصلاة يرفع إليه حذوة من منكبيه، قلنا ثم يضع اليمنى على اليسرى، الله أكبر، الكل بيحط اليمنى على اليسرى فيها. طيب هكذا إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمد، هيبقى كالصورة الأولى، ده مقتضى السياق، يضع اليمنى على اليسرى. ثم إذا قام من وهكذا تتوالى عند الرفع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، تمام. طيب ده الايه اللي هو الطريق الثاني عند ابن غلام وغيره، كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، ده في السياق. وغير في سياق آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على شماله. ها، إذا كان قائما معايا ولا لا؟ يبقى الصورة حال القيام من الافتتاح إلى نهاية الصلاة، الله أكبر، وبعدين أحط اليمنى على اليسرى، وبعدين ركعت، سمع الله لمن حمده، وضع اليمنى على اليسرى، وبعدين سجدت، قمت من السجود، الله أكبر، وضع اليمنى على اليسرى. ما فيش بقى فيه هنا إيه؟ نعم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. ركز بقى، مش هيبقى في رفع، رفع كحال كحال السجود، كحال التكبير عند القيام من التشهد، وليس القيام من السجود. ده الفاصل، ده الفاصل في المسألة، ان لما اقوم من السجود هفعل كما فعلت حال التكبير في الاحرام، القيام من سجدة، من التشهد، القيام من التشهد، بقول الله اكبر تمام، وارفع يدي كما رفعت حد المنكب في الحديث السابق. اصبح عندي الان القيام من الركوع قبل الركوع، والقيام من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. كان أن يصلى يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، كان إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على شماله. إذا كان قائما في كل قيام له، يبقى هنا ما فيش إزال، تمام؟ يبقى وضع اليمنى إلا عند السجود طبعا، والنزول ده طبعا بنزل اليد عشان إيه؟ علشان أسجد. ده حديث وائل ابن حجر، يبقى ظاهره إنه في كل حال، وليس هناك ما يخصصه من وجه ثابت كهذا، إلا في حديث يأتي البيهقي الإمام الشافعي في ذكره ويعله بيزيد ابن أبي زياد. طيب، ومثله حديث اللي هو هلب الطائي، ده مشهور بهذا اللقب هلب الطائي عند أحمد وغيره. إذا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يديه يضع يديه على صدره حال كونه قائما في الصلاة، وهذا يؤيد ما ذكر وائل ابن حجر في حديثه. وحديث سهل ابن سعد ايضا، كان الرجل يؤمر اذا كان في الصلاة، يؤمر اذا كان في الصلاة ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وهو السنة، تمام. وده أنا وضحت الكلام فيه في بدر التمام، شرحي عمدة الأحكام. يبقى القول ببدعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام كلام خطر. وده اللي هو ذل فيه قلم أو لسانه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وعفى الله عنه، وله جهد مغفور في كثير من الأمور، لكن كل يؤخذ منه. وقد هناك مناظرة في هذه المسألة بينه وبين شيخنا بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وانتصر عليه شيخ بن باز في هذا الجانب، وكانت في رسالة طبعت هذه المسألة التي ثارت بينهما في مجلس الكبار بكل لطف وحب وحنان في ظل المأثور والمنقول ودلالث الألفاظ، لكن قلد كثير من المقلدين المعاصرين للشيخ رحمه الله ولم يلتفتوا إلى تحرير المسألة. والصواب فيها هذا الهدي، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام من كل رفع. فأردت بيان هذا الكلام. وقع طبعا عند الملكية عندهم طبعا الإزدال على الدوام، وطبعا ده خلل كبير أخذا بظاهر حديث. ولو مشينا تبع ظاهر الحديث بدون لملمة المأثور هتضيع كثير من الأحكام التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو قالها، ولنا في ذلك نظائر عدة. ألا هل نظرت إلى قول مالك في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ انتبه، في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب في الصلاة، على الاختلاف المشهور في الجهر والإخفاء بالذكر، فالذكر شيء والإخفاء والجهر شيء آخر. وهذه مسألة أيضا من مهمات المسائل وضحتها وقلت الأصل الإخفاء ويجوز الجهر أحيانا، ومطلق الجهر في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح فيه شيء إلا في رواية لأبي نعيم المجمر عن أبي هريرة، وهذا شذ فيه عن جمهور الرواة عن أبي هريرة، ولا يصح في ذلك شيء آخر. والذي تبع هذا الجمهور الشافعية في هذا الشيء، والمسألة محررة، وابن خزيمة الشافعي قطع بخلافهم عليه الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة تمام في هذا الباب. فالإزدال المطلق مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، زعم أن وضع اليمنى على اليسرى في الرفع في كل رفع من الصلاة بدعة، وجرى جمهور المعاصرين على كلام الشيخ ناصر في كتاب الصلاة له كلام خطر، إذ القول البدعية كلام خطير جدا، بل السنة وضع اليمنى على السنة، بل السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال وروى هذا الحديث أبو حميد الساعدي، فعشرة من أصحاب رسول الله فصدقوه معا. قال الشافعي رحمه الله وبهذا نقول، فنقول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. مسألة الرفع عنده يوالي في هذا فيضع فيكون أعلى الرأس أو أن يكون في منتصف بطنه أو صدره، فيقول لا، هذا هو الثابت عنه. وما عدا ذلك وهاه الشافعي ولم يأخذ به، وإذا أراد أن يركع رفعهما كذلك، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضع. قال الشافعي رحمه الله وبهذا الحديث، وبهذه الأحاديث تركنا ما خلف من الأحاديث. هنا نقف عند هذه الجزئية. قال لأنها أثبت إسنادا منه، وأنها عدد، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، لأنها أثبت إسنادا منه وأنها عدد والعدد أولى بالحفظ منه، يبقى استفدنا فائدة ثبوت الإسناد، صحة الإسناد يبقى المعول عليه، أدي واحد. اثنين، ليس كل ما يقال يدون في محل الاعتبار في محل الخلاف، تمام؟ فليس لما يكون قول واحد أمام واحد بختار هذا أمام هذا، يبقى أرجح بقرائن. طب عندي عدد وعندي واحد، والعدد ليس على الاضطراد أوثق من الواحد، لكن في الغالب هم أولى من الواحد. انتبه، فقد يكون الواحد حجته أقوى من العدد، صح ولا لا؟ معايا ولا لا؟ أي بالضبط. وليس على الاضطرار. هتقول لي إيه يعني إيه الحج عندك في هذا الجانب؟ أقول لك الحج عندي في هذا الجانب إنه في حكم الوضوء من أكل لحم الإبل، صح؟ إيه؟ النووي شافعي، ومعروف أن الجمهور على عدم الإلزام بالوضوء، تمام؟ خلافا لأحمد. فالتحقيق في المسألة والإحقاق النووي رحمه الله تعالى الوضوء، إذ قال في تعرض لهذا الخبر يقول: وقول أحمد أو مذهب أحمد أقوى دليلا. يبقى قوى على قول مين؟ على قول الجمهور اللي منهم الشافعي من مذهب اللي عليه النووي. يبقى أنا أقول بهذا الكلام ليه؟ مسألة مثلا فتح على الإمام أحد إخوان القراء الإمام في المسجد، أشكلت عليها آية ولخبطت الأمور معاه في القراءة وهو حافظ، أفتح عليه ولا ما أفتحش عليه؟ الفتح هنا يعني أنا بساعده ولا أسيبه؟ أنت قلت ليه طبعا كده يعني؟ يعني من ضمن المسائل برضو اللي سبقت. المفاجأة هنا أن تعلم أن الجمهور يقول لا تفتح عليه، لأنه ما دام مش قدام يدخلش، لأنه يا أمكم أقرأكم لكتاب اللي أحفظكم للكتاب، قارئ حافظ متقن يدخل الإمامة، فالإمامة الشهوة وهي يبقى لها شروط، لا شروط ولا ضوابط، ده الشهوة ولا عنجهية ولا يعني من عشان ما نتكلمش بقى كلام يزعل البعض يعني. فهي طيب يوم الأوزعي يخالف ويقول بل يفتح عليه وينتصر للأوزعي على الجمهور. ايه المقصود من هذا الكلام؟ لأننا الإمام بيقول وأنها عدد والعدد أولى، نعم ده المشهور، لكن ليس بلازم أن يكون في كل مسألة، صح ولا لا؟ يبقى اي نعم، اي بقى قول الجمهور اي نعم، لكن مش هنبقى قاعدة طرادية بقى قول الجمهور الجمهور، وقد يكون احد الائمة قوله اقوى من الجمهور في محل الدلالة، صح ولا لا؟ طب هذه الجزئية. الجزئية الثانية قال والعدد اولى بالحفظ من الواحد. هنعتبر هنا مسألة من ثلاث مسائل في حكم زيادة الثقة. ايش نقول فيها؟ او هنقول حكم الزيادة، يبقى الكلام ادق، فيها ثلاث مسائل. يبقى هنقول زيادة الثقة مقبولة، ولا الزيادة على الاضطراد كل زيادة مقبولة من كل موثق، ولا لا ثقة هقول شذوذ، صدوق حسن الحديث هقول شذوذ. طيب قلنا الضعيف في نكارة، طب الثقة إذا خالف أخذها زيادة الثقة ولا أحكم بالشذوذ؟ الصدوق أخذها زيادة الثقة ولا أقول شذوذ؟ طبعا دي مسألة بتخضع للبحث وليس فيها قاعدة اضطرادية حسب ما نظر في مجموع الروايات ومن الذي خالف وما هي اللفظة التي خالف فيها أو انفرد بها. هل تمشى كزيادة الثقة مقبولة توضيحية إرشادية بيانية، أم أن تتبعوك من جديد ترتب عليه أحكام وانفرد بها من جملة الروايات الثقات إلى آخره؟ فالمسألة مسألة تخضع لمجال البحث ونظر الباحث الثقيل في هذا الباب في باب العلل. نقف هنا وللحديث فيه بقية إن شاء الله.